الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يلا السلام في مسألة من غصب الحياة وإثبات هذا المعنى من خلال كتب وأقوال أولئك الذين يتبعون عنهم. بعد ما أثبتنا لطف الإمامة وذكرنا أن الإمامة بلا فرق تعبد رسول الأعظم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا بد أن نذكر مطاعم ومسالك من تقدم على أمير المؤمنين، وما يذكره المؤمنين ليس من طرق الخاصة إنما هي من طرق العامة. هذه الكلمات المذكورة عند المصنف كلها موجودة في كتب السنة، في تاريخ السنة، في صحاح السنة، كلها مذكورة وموجودة. يكفيكم المراجعة إلى كتاب النص والاجتهاد، وكتاب المراجعات، وكتاب الغدير، كتاب أشباح الحق. أخيرا طبع في مجلة تراثنا، طبع عشرات ومئات وآلاف الكتب التي تبحث عن أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية من طريق السنة. فما يذكره المصنف مذكور في كتاب الشيعة والتاريخ أيضا من طرق السنة. فعليكم بالمراجعة إنما نقرأ لكي نقف على ما هو الحق والواقع ونعتقد بذلك، نعتقد بذلك في سلوكنا ولا نخاف، لأن الحياة عقيدة وجهاد من أجل العقيدة. فالإنسان الذي ليس له عقيدة ولا يجاهد من أجل تلك العقيدة الواقعية الحقيقية الصائبة، إذا لم يجاهد فإنه يكون كلا موجود، يعني وجوده وعدمه بلا فرق، يكون كالأنعام بل هو أضل سبيلا. كالإنسان الذي شرفه الله تعالى على جميع مخلوقاته وتمدح بخلقه في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إنما هو بما يحمل من العقيدة الحقة، بما يحمل من المعارف الإلهية، بما يحمل من العلوم الربانية. وإلا مجرد الهيكل، مجرد الأكل والشرب، فهذه من شيمة الحيوانات، هذه من خصائص الحيوانات أنها تأكل وتشرب وتتجامع مثلا وتتقارب وتتوالد وما شابه ذلك. هذه حياة حيوانية. الحياة الإنسانية بالنفس الناطقة بالمعارف الإلهية الحقة، ومن المعارف الإلهية الحقة التوحيد والنبوة والإمامة التي هي خلاصة النبوة وحافظة النبوة. فلا بد أن نعتقد بما هو الحق، لا بد أن نتحرى الحق. وقفوهم إنهم مسؤولون. نحن يوم القيامة نسأل. في الرواية عندنا يقول الإمام عليه السلام على أنه لا يسأل عن الأكل والشرب، لأن الله كريم، الله أجل وأكرم من أن يسألني عن أكلي ومشربي. إنما قفوهم مسؤولون عن الولاية، عن الإمامة، عن الوصاية، عن النبوة، عن التوحيد. قفوهم مسؤولون عن العقيدة. ما هي عقيدتك؟ من ربك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية لا ميتة الإسلام. فعليه لا بد أن يكون الإنسان يموت مسلما، حنيفا مسلما، يعيش حنيفا مسلما ويموت حنيفا مسلما. وذلك لا يكون إلا بمعرفة الحق واتباع الحق ومشايعة الحق. والمشايعة للحق تستلزم أن ترفض غير الحق. ف فربما الطائفة المحقة الشيعية سميت بالرافضة لأنها رفضت ما لم يكن حقا، رفضت الباطل، وذلك من خلال الأدلة، من خلال التاريخ، من خلال ما عندهم من المدارك والمساند. وإليكم ما يقوله المصنف في هذا الباب من بيان المطاعم والمسالك. قال: وقد خالف أبو بكر، هذا الموضوع موجود عند السنة من طريق السنة، عليكم مراجعة كتاب النص والاجتهاد. وقد خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه بعد رحلة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، احتجت على أبي بكر بأن لها فدك، ولكن أبو بكر أخذ الفدك وغصب الفدك وادعى برواية هو رواها فقط، لم يروها أحد غيره، إلا أن الصحابة باعتبار كان في مقام السلطة قالوا صحيح يقول أبو بكر بهذا المقدار، لا أنه روى الرواية عن الرسول الأكرم. عليكم مراجعة كتاب الفدك للشهيد الصدر عليه الرحمة، يتعرض إلى هذه المسألة بنحو التفصيل، معالم الفدك وكيفية الفدك، والفدك في التاريخ بصورة عامة، وكيف أخذ الفدك، وكيف احتجت فاطمة الزهراء على الفدك وأقامت مع أنها يعني أقامت البينة، مع أنها معصومة، مع أنها مطهرة بآية التطهير لا تكذب، لكن مع ذلك أبي بكر خالف آية التطهير وطلب من فاطمة الزهراء البينة، وهذا يلزم مخالفة كتاب الله أيضا من هذه الناحية، يعني قد خالف كتاب الله من حيث منع الإرث أولا، مع أن الله ذكر بعض الأنبياء طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم وريث يرثهم المال وليس العلم، لأن العلم لا يختص بالأولاد، إنما العلم لجميع الأمة، لجميع الرعية، فإذا طلب الوارث إنما هو للمال وليس كما قال أبو بكر على أنه قال الرسول الأكرم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما نورث العلم والمعرفة، لا نورث دينارا ولا درهما، لا، بل صريح الآية تقول، الآيات الأخرى بالنسبة للأنبياء تقول على أن الأنبياء يورثون المال بطلب من الأنبياء. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة والخلافة، تقريره بيانه أنه خالف كتاب الله، خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يورث فاطمة الزهراء عليه السلام، واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث وما تركناه صدقة. طبعا يذكر الشهيد الصدر عليه الرحمة على أنه كانت مؤامرة باعتبار الخزينة، خزينة الدولة أنذاك كانت تحتاج إلى أموال، فلذا غصبوا فدكا لكي يكون فدك ظهيرا لهم في دولتهم، ظهيرا لهم في سلطنتهم، باعتبار الدولة أنذاك كانت تحتاج إلى أموال، فأخذ الفدك ليس باعتبار هذه الرواية، أخذ الفدك باعتبار أنه كان بنفعهم من حيث تسلطهم على الأوضاع من حيث المالية. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، وأيضا قوله تعالى عموم الكتاب يعني آيات الإرث، آيات الإرث تعم النبي وغير النبي، الحكم عام للجميع ولم يخصص، وهذه رواية واحدة، خبر الواحد لا يخصص كتاب الله. وأيضا قوله تعالى أصلا صريح يدل على أن الأنبياء يورثون، وورث سليمان داود، داود سليمان يرث داود من حيث الملك لا من حيث العلم، لأن العلم غير مختص بسليمان، إنما العلم للجميع. وقوله في قصة زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب ينافي هذا الخبر الذي رواه، وقالت له فاطمة الزهراء أترث أباك ولا أرث أبي، هذه احتجاج فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء معصومة، أترث أباك ولا ترث أبي، لقد جئت شيئا فريا كذبا باطلا. ومع ذلك فهو خبر واحد لم يعرف من أحد من الصحابة موافقته على نقل هذا الخبر، فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر؟ الخبر الواحد لا يعارض المتواتر، لأن المتواتر علم والخبر الواحد ظن، والظن لا يعارض العلم، بل نأخذ بما هو العلم، يعني نأخذ بكتاب الله كما ورد في الأخبار العلاجية على أنه إذا ورد الخبر معارض لكتاب الله فاضرب الخبر عرض الجدار. عنده يفيد العلم، أما للبقية لا يفيد العلم، خلاص لا يمكن أن يستجيب. بنظره لا، ليس له هذا الحق أنه يتصدى الأمر من بعد الرسول ويعمل على ما ينقله فقط هو. ومع ذلك فهو خبر واحد لم يعرف من أحد من الصحابة موافقته على نقله، فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر؟ وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته؟ المفروض كان أن يبين هذه الرواية للورثة حتى يعلمون ولا يطالبون، فكيف بينها لأبي بكر ولم يبينها لفاطمة الزهراء حتى لا تطالب الورثة؟ غير معقول هذا الكلام. وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته ويخفيه عمن يرثه؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين سيف رسول الله وبغلته وعمامته، يلزم أنه باعتبار باعتراف القوم أن أمير المؤمنين أخذ العمامة وأخذ السيف والبغلة وطالبه العباس بذلك، هذه الرواية موجودة في البحار، طالبه العباس بذلك على أنه أنا أرث، فأمير المؤمنين قال لا بأس ترث هذه العمامة، ضعها على رأسك، إن قدرت أن تقوم فخذها، وكذلك السيف، فوضع العمامة على رأسه ولم يقدر على أن يقوم من مكانه، فرجعت العمامة إلى أمير المؤمنين. فإذا كان الأنبياء لا يورثون، كيف ورث أمير المؤمنين العمامة والسيف والبغلة؟ ثم واقعا إنصاف، الإنسان لابد أن يكون منصف وجدان، إذا كان النبي لا يورث كيف عائشة أخذت البيت من النبي الأكرم ودفنت والدها في البيت على أنه هذا البيت إرثي، ولم تجعل مجال للإمام الحسن أن يدفن بجنب قبر الرسول الأكرم، قالت هذا بيتي، ادعت البيتية، ادعت الإرث، كيف يعني باءكم يجر وباءنا لا يجر؟ كيف يكون هكذا؟ أنه عندما تصل إلى فاطمة الزهراء النبي الأكرم لا يورث، أما عندما تصل المسألة إلى عائشة وإذا به النبي الأكرم يورث، فتأخذ عائشة البيت وتأخذ حفصة البيت، تأخذ تسع، لابد أن تأخذ تسع من ثمن إرث الرسول الأكرم، وإذا به تأخذ نصف الإرث، نصف البيت تأخذه، لأنه البيت كان جدا صغير، بيت الرسول الأكرم الآن موجود في المدينة المنورة، قبر النبي في بيته في داره، فبيته صغير، حتى يعني العلماء أعدوا ذلك وحسبوا ذلك، وجدوا أنها ترث فقط مقدار شبر، شبر في شبر، إذا أردنا أن نقول التسع، لأنه كان النبي له تسع نساء من بعد رحلته، فتأخذ تسعا واحد من تسعة من واحد من ثمانية، لأن الزوجة ترث الثوم، من ناحية أخرى تسع نساء، إذا كل واحد من الثوم تأخذه واحدا، يعني يقسم الثوم تسعة أقسام مرة ثانية، أولا كل الإرث يقسم، يعني كل البيت يقسم ثمانية أقسام، ثم القسم الواحد يقسم إلى تسعة أقسام، فترث فقط مقدار شبر في شبر، فكيف دفنت أباها في ذلك البيت، وكذلك حفصة كيف دفنت؟ هذا خلاف الوجدان. ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته، ونازع العباس عليا بعد فوت فاطمة عليه السلام، ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم لم يجد لهم ذلك، لا يجد لأمير المؤمنين ولا العباس أن يداعي لذلك، بل لا بد أن يعطى لبيت المال مثلا. وروي أن فاطمة عليه السلام قالت: يا أبا بكر، أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ فقال: أنت ورثت رسول الله أو ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال: بل ورثه أهله. فقالت: نعم، ورثت رسول الله. أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال: بل ورثه أهله. فقالت: ما بال سهم رسول، ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة كانت لولي الأمر بعده، وأنا ولي الأمر، إذن هذه الطعمة لي مثلا. وذلك يدل على أنه لا أصل لهذا الخبر. صار يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. وأخرى يقول على أنه ما تركه النبي فهو لولي الأمر. نحن نقول قد خلف أمير المؤمنين في قضية الغدير.
هم يقولون الرسول لم يخلف. فكيف يقول مثلا الرسول يقول مثلا إذا لولي الأمر؟
يلزم التناقض. أحسنت، يلزم التناقض أنه قد عين ولي الأمر من بعده. قال: ومنع فاطمة عليه السلام فدكا مع ادعاء النحلة لها، وشهد بذلك علي وأم أيمن وصدق الأزواج في ادعاء الحجرة لهن، ولهذا ردها عمر بن عبد العزيز. أقول: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة، وهو أنه أظهر التعصب على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها ادعت فدكا وذكرت أن النبي نحلها إياها فلم يصدقها في قولها، مع أنها معصومة، كيف لا يصدق قولها؟ معصومة بدليل آية التطهير: يطهرهم تطهيرا، ومع علمه بأنها من أهل الجنة، بأنها من أهل الجنة ليس باعتبار فاطمة الزهراء، لأنه يعلم أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ظاهرا أنه مع علمه بأنها يعني أم أيمن من أهل الجنة، لأنه النبي قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فتزوجها واحد من الصحابة وولدت أسامة، تزوجها زيد وولدت أسامة، أسامة ابن زيد الذي هو يأتينا قصته إن شاء الله. ومع علمي بأنها من أهل الجنة، واستشهدت عليا وأم أيمن وصدق أزواج النبي في ادعاء أن الحجرة لهن، لأن أزواج النبي ادعينا أنه الحجرة لهن، ارتان ولم يجعل الحجرة صدقة، كيف الحجرة لا تكون صدقة أما فدك تكون صدقة؟ ولما عرف عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية كون فاطمة مظلومة رد على أولادها فدك. ومع ذلك طبعا قصة مفصلة بالنسبة لعمر بن عبد العزيز، وحتى قتلوه من أجل هذا المعنى لأنه رد فدك إلى ضرار رسول الله. ومع ذلك فإن فاطمة عليه السلام كان ينبغي لأبي بكر إن حالها فدكا ابتداءً، كان على أبي بكر أن يعطي ذلك، لأنه يعمل بكتاب الله، ولي الرسول لابد أن يعمل بكتاب الله ابتداءً. لو لم تدع الفدك أو يعطيها إياها بالميراث. قال: وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت لينا. وعند القوم وعندنا طبعا على أن الرسول الأكرم قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، وقد أوصت على أنه تدفن ليلا ولا يصلي عليها أبي بكر، لأنها كانت غاضبة، فعليه من كانت غاضبة عليها فاطمة الزهراء الله سبحانه وتعالى أيضا يكون عليه غاضب، لأنه من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله سبحانه وتعالى. أقول: هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر، وهو أن فاطمة عليه السلام لما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليه ومنعا له عن ثواب الصلاة عليها، فدفنت ليلا ولم يعلم قبرها إلى زماننا هذا، ولم يعلم أبو بكر بذلك، وأخفي قبر فاطمة الزهراء لئلا يصلي على القابر، ولم يعلم قبرها إلى الآن.
أبو بكر ما جاء إلى أمير المؤمنين
مش قصة مفصلة. جاء إليه وأمير المؤمنين صنع 40 قبر في 40 موضع لكي يخفي قبر فاطمة الزهراء. وقالوا له لماذا فعلت هكذا؟ قال أوصت فاطمة الزهراء ويجب علي أن أعمل بالوصية لأن أنا الوصي ويجب علي أن أعمل بالوصية. هكذا أوصت كي تبين للتاريخ أنها مظلومة ومظلومة وشهيدة. قال ولقوله قول أبي بكر أقيلوني يعني اعزلوني دعوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقول هذا وجه آخر سلطان على أبي بكر وهو أنه قال يوم الزقيفة أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. وهذا الإخبار إن كان حقا لا يخلو من حالين إما يكون حق أو كذب إما يكون صدقا أو كذبا. إن كان حقا إذا لم يصلح للإمامة لاعترافه بعدم صلاحه لأن الإنسان أعرف بنفسه ولو ألقى معاذيره هو أعرف بنفسه أنه لا يصلح للخلافة مع وجود علي عليه السلام. وإن لم يكن حقا فعدم صلاحية للإمامة حينئذ أظهر لأنه قد يكذب هذا الرجل والكاذب كيف يكون الخليفة من بعد الرسول. قال ولقوله إن له شيطانا يعتريه. طبعا هذه نكتة لطيفة إن له لا لي لأنه قال لي شيطان يعتريه لكن قال إن له شيطانا يعتريه. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحيتي للإمامة وهو قول أبي بكر إن لي شيطانا يعتريني وهذا يدل على اعتراض الشيطان له في كثير من الأحكام ومثل هذا لا يصلح للإمامة. لذا اشترطنا العصمة في الإمامة. قال ولقول عمر انظر التاريخ واقعا قد ظلمونا وظلموا الحق. قال ولقول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة من فلتات الزمان وقال الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. أقول هذا دليل آخر يدل على الطعن فيه لأن عمر عندهم كان إماما وخليفة ربما يقولون أعظم من أبي بكر على أنه لو أراد الوحي أن ينزل بعد النبي لنزل في بيت عمر. عندهم هذه الرواية على كل لأن عمر عندهم كان إماما وقال في حقه كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شر تلك الفلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فبين عمر أن بيعته كانت خطأ فلتة يعني خطأ على غير الصواب وإن مثلها مما يجب فيه المقاتلة وهذا من أعظم ما يكون من الذنب والتخطئة لأبي بكر أن صاحبه يخطئ.